إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 23 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول المبوب: باب الذكر بعد الصلاة. باب الذكر بعد الصلاة، لما سبق باب التسليم من الصلاة فبعد الصلاة إذا قعد المصلي في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى فإنه في صلاة، فكما أن منتظر الصلاة في صلاة فكذلك المنتظر بعد الصلاة لا يزال في صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من بركة هذه العبادة العظيمة، فالمجيء إليها وانتظارها صلاة، والجلوس بعد التسليم منها لذكر الله تبارك وتعالى صلاة، فهذا فضل واسع. باب الذكر بعد الصلاة، فهذا هو الذي يشرع بعد الصلاة. بعد الصلاة يشرع الذكر، يشرع الذكر، لأن الصلاة إنما جعلت لذكر الله تعالى، فبعد التسليم منها يذكر الله تعالى، لبيان أن ذكر الله تبارك وتعالى ليس مقصورا على الصلاة، وإنما هو مستمر. فينبغي على العبد العاقل أن يجعل الذكر دثاره وشعاره. باب الذكر بعد الصلاة، الذكر والاستغفار لجبر الخلل فيها، وأما الدعاء فيكون فيها، وإن كان ثبت الدعاء بعدها لكنه قليل، فالأكثر في الصلاة يعني الدعاء، الذكر والدعاء، وأما بعد الصلاة فالأكثر الذكر. ثم ذكر في الباب حديث ابن عباس، وأخرجه من طريقين: من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس به. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو، وهو عمرو بن دينار أبو محمد المكي ثقة ثبت، قال: أخبرني بذا، أخبرني بذا يعني بهذا، فذا يعني اسم إشارة، وعندما نقول هذا فالهاء للتنبيه. أخبرني بذا أبو معبد، أبو معبد اسمه نافذ وهو مولى ابن عباس، أبو معبد المكي وهو ثقة، ثم أنكره بعد، يعني أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد. وهذه مسألة يعني مشهورة، وهي: ما إذا حدث المحدث بحديث ثم أنكره بعد ذلك، فهل يقبل هذا الحديث أم لا؟ وذكر هذا الإمام النووي. ومذهب يعني جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين أنه يحتج به ما لم يجزم المحدث بأنه لم يحدث. وأما إذا تشكك أو قال لا أحفظه أو قال لا أذكر فهذا لا يعمل به، وإنما يعمل يعني إخبار تلميذه أنه حدثه إذا كان تلميذه ثقة، فهذا هو الصحيح. وأما إذا أنكره إنكارا جازما قاطعا فهذا لا يجوز الاحتجاج به عند الجميع، لأن يعني جزم كل واحد يعارض جزم الآخر، والشيخ هو الأصل. الآن الشيخ يجزم أنه ما حدث والتلميذ يجزم أنه حدث، فنقول يعني جزم يعارض جزما، فنرجع إلى الأصل وهو من؟ وهو الشيخ. فوجب إسقاط هذا الحديث، ولا يقدح هذا في باقي أحاديث الراوي لأننا لم نتحقق كذبه. فإذا نقول هذا الحديث يرد، وأما باقي أحاديث التلميذ عن هذا الشيخ فهي مقبولة، وإنما يعني الخلاف إنما جاء في حديث بعينه. فإذا هذا هو الصحيح في هذه المسألة. والإمام مسلم كونه يذكر هذا فهذا يدل على احتجاج الإمام مسلم بمثل هذا، فإن المحدث إذا أنكر التحديث لا على وجه الجزم فإن هذا لا يقدح في صحة الحديث. ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنا نعرفها بالتكبير. استنبط ابن دقيق العيد الدقيق استنباطا عجيبا، قال فيه أنه لم يكن هناك مبلغ، لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت، لأن لو كان هناك مبلغ كما هو في زماننا لا عرف انقضاء الصلاة بماذا؟ بتبليغ المبلغ للتسليم، لأن المبلغ يبلغ التكبيرات ويبلغ التسليم. فكون ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يدل على أنه لم يكن هناك مبلغ. وقوله بالتكبير جاء عند ابن أبي شيبة، وهذا يعني السؤال سأل عنه أخونا أبو عبد الله عبد الرحمن، فعند ابن أبي شيبة بإسناد عن يحيى بن سعيد قال ذكرت للقاسم أن رجلا من أهل اليمن ذكر لي أن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات أو تهليلات، كبروا ثلاث تكبيرات. فقال القاسم والله إن كان ابن الزبير لا يصنع ذلك. فإذا هذه سنة صحابية، تكبير ثلاثا، والله إن كان ابن الزبير لا يصنع ذلك. ذكر هذا ابن أبي شيبة في باب ما يقول الرجل إذا انصرف من الصلاة، المجلد الثاني 184 طبعة الرشد، طبعة مكتبة الرشد. فإذا التكبير هنا هو التكبير المعهود، الله أكبر، وهنا في عند ابن أبي شيبة أنه ثلاث، أنه يكون ثلاثا. فهذه يعني السنة غائبة. وكون ابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير يعني يدل على أنه يؤتى بالتكبير أولا، وإن كان يعني كثير من العلماء يقولون يأتي بالاستغفار أولا، لكن يعني لا مانع، فإنه يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني ليس بينهما يعني كثير وقت، فيمكن يعني أن يبدأ بالاستغفار، ويعني يمكن أن يبدأ بالتكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال أستغفر الله ثلاثا، يعني هذا يعني لا يدل على أنه يكون قبل التكبير. نعم، فابن عباس يقول كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأنه يعني ابن عباس إما أن يكون يعني صغيرا لم يكن يصلي مع الناس مثلا، أو أنه كان يصلي في آخر الصفوف فما لا يسمح سلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمح تسليمه، لكن يسمع تكبيره وتكبير الناس. فقوله بالتكبير يعني التكبير للإمام والمأمومين، لأن عندما يكبرون فيشتهر هذا، يعني ليس فيه أن الإمام فقط هو الذي يكبر، بل فيه أن الإمام يكبر ويجهر وكذلك المأمومون، لأن هذا هو معنى قوله كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، يعني أن هذا التكبير يعني يشتهر وينتشر ويرتفع، فالذي في الصفوف الأخيرة يعرف ذلك. فهذا هو الصحيح. وسيأتي في لفظ حديث ابن جريج أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت بالذكر يعني رفع الصوت بالتكبير، رفع الصوت بالتكبير، فالذي يرفع فيه التكبير والتهليل كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير وفي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بها. فهذا التكبير والتهليل يعني يكون جهرا خفيفا، هذا هو الصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، خلافا لما عليه الأكثر. وهذا في الحقيقة يعني سنة يعني مهجورة، فيعني ينبغي أن نعمل بهذه السنة، فنجهر بالتكبيرات وبالتهليلات. نعم. وأما التسبيح والحمد لله والله أكبر التي تعد، فهذه لا يجهر بها، وإنما الجهر يكون بهذه التكبيرات وبالتهليلات التي جاءت في حديث ابن الزبير وفي حديث المغيرة بن شعبة. نعم. والشيخ ابن عثيمين يحتمل أن الجهر بالتكبير يعني التكبير الذي هو 33، لكن هذا بعيد، وإنما الجهر بهذه التهليلات والتكبيرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فهذا هو الذي يعني يجهر به، لأن هذا شعار لهذه الصلاة. والرافع بالذكر جاء في الحج وفي غير ذلك. وأما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قول اربوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإنما هذا يحمل على الجهر المبالغ فيه. نعم. فالمهم أن قوله رفع الصوت بالذكر يعني بالإيش؟ يعني بالتكبير. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى بن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس، يعني أن عمرو بن دينار سمع أبا معبد يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير إلا بالتكبير. فربما يدل هذا على أن الاستغفار يعني يكون بصوت منخفض، لكن التكبير يكون أكثر ويكبر الناس مع الإمام. نعم. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. قال حدثنا محمد بن حاتم وهو السمين ربما وهم صدوق ربما وهم قال أخبرنا محمد بن بكر وهو البرساني أبو عثمان البصري صدوق قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني قال وحدثني إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز قال أخبرني عمرو بن دينار. فهذه رواية ابن جريج في مقابل رواية سفيان بن عيين أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من صيغ الرفع كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك يعني بهذا الجهر إذا سمعته. في صفحة المجلد 13 للشيخ الإثيوبي رحمه الله عبرة أيها الإخوة، كيف كنا في المجلس الماضي نقول حفظه الله واليوم نقول رحمه الله، وهو رحمه الله إن كان ذهب شخصه فهو باق بيننا بعلمه، هذا علمه نقول الشيخ الإثيوبي، وسنبقى كلما درسنا صحيح مسلم وراجعنا شرحه وغيره من الشروح التي خدم بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول رحمه الله. فهذا ذهب شخصه وبقي بيننا بعلمه، نذكره ونترحم عليه، فهذا هو المجد وهو الشرف والحياة. فاللهم اجعلنا على دربهم سائرين حتى تجمعنا بهم في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. وهكذا أهل الحديث، أهل الحديث تذهب شخوصهم وتبقى علومهم رحمهم الله تعالى. ففي صفحة 103 قال والرواية الأولى يعني رواية سفيان بن عيينة أخص من رواية ابن جريج لأن الذكر أعم من التكبير، أيوة الذكر أعم من التكبير، ويحتمل أن تكون مفسرة لها، فكأن المراد رفع الصوت بالذكر يعني بالتكبير. نقول بالتكبير وبالتهليل أيضا، بالتكبير وبالتهليل كما يعني جاء في حديث ابن الزبير وحديث المغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل أو يهل بهذه الكلمات وفيها التهليل. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا دليل لما قاله بعض السلف، هذا القول الأول أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوب، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون. هذا الاتفاق غير صحيح كما سيأتي، متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وحمل الشافعي رحمه الله هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، هذا فيه نظر، وإلا كلام ابن عباس، وابن عباس عربي فصيح يقول كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كنا نعرف كذا إلا بالتكبير، فهذا يدل على دوامه واستمراره. فهذا الذي قاله الشافعي يعني ليس بصحيح. نعم. قال الشافعي إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه. على كل حال عرفت ما فيه، بل هذه عبادة، هذا تعبد لله تبارك وتعالى، وهو مقصود في هذا الموضع، وليس فقط المقصود هو التعليم. والمسألة عند الشيخ الإثيوبي رحمه الله في صفحة 105، ويعني تعقب هذا القول من الإمام النووي في كون الإخفاء هو المختار مع صحة أحاديث الجهر بالذكر. نعم. وذكرها هنا ما قاله الطبري، قال فيه إبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة. نعم، بعض الأمراء عندما يكون هناك جيش عقد لواؤه. نعم. وابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا. وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث. نعم. فالمهم أن الصحيح هو يعني هذا. وفي صفحة 107 قال دعوى الاتفاق المذكور غير صحيحة، ونقل عن ابن رجب ما يدل على بطلان دعوى الاتفاق. ابن حزم قال ورفع الصوت بالتكبير إثر كل صلاة حسن، واستدل بحديث ابن عباس، وابن رجب كذلك قال. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات. الصحيح الجهر بالذكر، وأما الدعاء فلا. قال بحيث يسمع المأمومة ولا يزيد على ذلك. وذكر عن أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر بالدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص ذلك بالإمام، فإن حديث ابن عباس هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا. قال الشيخ رحمه الله ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بهن في دبر كل صلاة، ومعنى يهل يرفع صوته، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر عقب الصلوات، فأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: صلى رجل إلى جانب عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعه حين سلم يقول: أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم صلى إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعه حين سلم يقول مثل ذلك فضحك الرجل، فقال ابن عمر: ما أضحكك؟ قال: إني صليت إلى جنب عبد الله بن عمر فسمعته يقول مثل ما قلت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فحديث ابن عباس والسنة الصحابية دلت على ذلك. قال: وأما النهي عن رفع الصوت بالذكر فإنما المراد به المبالغة في رفع الصوت. نعم. وقال عطية بن قيس: كان الناس يذكرون الله عند غروب الشمس يرفعون أصواتهم بالذكر، فإذا خفضت أصواتهم أرسل إليهم عمر بن الخطاب أن كرروا الذكر. نعم. وهكذا عن جابر بن عبد الله. وأخرج الإمام أحمد من رواية عقبة بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رجل يقال له ذو البجادين إنه أواه، وذلك أنه رجل كان كثير الذكر لله في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. نعم. فالمهم أن الذي يشرع رفع الصوت به هو الذكر، وأما الدعاء فيسر به، وأما الدعاء فيسر به. وذكر أيضا ما ذكره الشيخ الألباني في الصحيح 1603 عن رجل من الأنصار: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر الصلاة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. 100 مرة هذا معناه أنه بعد التسليم. نعم. فهذا كله من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، ومنه يتبين أن دعوة اتفاق أصحاب المذاهب على الإصرار هذه دعوة غير صحيحة. فالمهم بعد أن عرفنا هذه السنة أيها الإخوة ينبغي أن نعمل بها وأن ننشرها في الناس، وأن ننشرها في الناس. الباب الذي بعد ذلك قال: باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. يعني إلى هنا. وأما قول الإمام النووي عذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسعد الدجال ومن المأثم والمرأة، هذا سيأتي في الباب الذي بعده. وأما هذا الباب إنما هو في التعوذ من عذاب القبر. نعم. ثم ذكر في الباب حديثين لعائشة وحديثا لأبي هريرة. أما حديث عائشة قال: حدثنا هارون بن سعيد والأيلي وحرملة بن يحيى التجيب قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا التعوذ من عذاب القبر ومن أشياء أخرى، يعني ترتيب هذا الباب كان ينبغي أن يكون قبل الذي قبله، لكن هناك لما ذكر التسليم فذكر هنا الذكر بعد الصلاة، ثم يعني ذكر يعني استحباب التعوذ من عذاب القبر هذا في الصلاة. أن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود، وعندي امرأة من اليهود. عند النسائي: دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة. نعم. وسيأتي في حديث عائشة الآخر: دخلت علي عجوزان. فهنا امرأة وهنا عجوزان، والأولى تعدد الواقعة، وهناك من حاول أن يجمع بينهما لكن لا يعني لا حاجة لذلك. فالأولى تعدد الواقعة، تعدد الواقعة لما بين لما اشتملت عليه كل واقعة ما لم تشتمل عليه الأخرى. وعند امرأة من اليهود، فيه يعني مخالطة النساء أهل الكتاب للمسلمات، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ أنكم يعني أيها الناس، ليس فيه يعني المسلمون. هل شعرت يعني علمت، شعر شعورا وشعرا بمعنى علم، ومنه ليت شعري، ليت شعري يعني ليتني علمت أو ليت علمي حاصل. هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ القبور يعني هذا يعني تغليبا، وإلا الفتنة تحصل وإن لم يقبر الإنسان، الذي يموت في الهواء وفي الماء، الذي تتخطفه الطير وكذا، هذا يعني تحصل له هذه الفتنة. هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فزع لذلك، لأنه يعني لم يوحى إليه في ذلك شيء. فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن يهود، يعني يفتن اليهود ويفتن الكفار، وعليه تحمل الآيات في عذاب القبر. نعم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا في الكفار. وهذه سورة غفر مكية، ولم يكن أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر في الموحدين. نعم، وكذلك في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهذا فيه مفهوم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني يمكن توجيهها بالمفهوم، يعني وأما الكفار كما قال سبحانه: ويضل الله الظالمين، فتكون الفتنة أيضا للكفار. فهذا بالنسبة لي بالنسبة للآيتين في السورتين. وأما الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل التوحيد يفتنون في قبورهم، إنما هذا كان بعد الهجرة إلى المدينة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تفتن يهود، يعني بناء على أنه لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم شيء في فتنة هذه الأمة. قالت عائشة: فلبثنا لياليا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل شعرت علمت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ تفتنون يعني الفتنة أعم من السؤال والعذاب. نعم، الفتنة تطلق على الاختبار فيدخل فيه السؤال الملكي، والفتنة أيضا تطلق على العذاب. فإذا تفتنون بمعنى تسألون وتعذبون لمن حق عليه العذاب. فإذا تفتنون يشمل السؤال مسألة منكر ونكير، ويشمل كذلك عذاب القبر، فالفتنة تشمل هذا كله. وأيضا نقل الشيخ اليوتيوبي رحمه الله في صفحة 123 قال الكرماني: لعله سمى أحوال العباد في القبر تعذيبا تغليبا لفتنة العاصي على فتنة المطيع. أي ولأن الذي يعذب في القبر هو العاصي، نعم، لأجل التخويف، ولأن القبر مقام الهول والوحش. القبر مقام الهول والهول والوحش، هذا تعذيب أيضا. ولأن ملاقاة الملائكة مما يهاب منه ابن آدم في العاد، هذا كله تعذيب. نعم، أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، يعني بعد الوحي، يستعيذ من عذاب القبر، مع أنه قال أنكم تفتنون، يستعيذ من عذاب القبر، يستعيذ تعبدا لربه وتعليما لأمته، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكر الشيخ يعني في هذا الحديث فوائد في صفحة 119 أن عذاب القبر ليس خاصا باليهود، جواز التحديث عن أهل الكتاب إذا وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقف عن خبر أهل الكتاب حتى يعرف صدق هو أم كذب، ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف لربه، بيان أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه بالوحي، جواز دخول اليهودية على المسلمة، جواز استخدام الذمية، لأن عند في مسند أحمد أن هذه اليهودية كانت تخدم عائشة. نعم. والذي بعده حديث أبي هريرة، ولو كان ذكر حديث عائشة بعد حديث عائشة كان أولى. قال: وحدثني هارون بن سعيد وحرمل بن يحيى وعمر بن سواد، عمر ابن سواد العامري أبو محمد المصري ثقة، قال حرمل أخبرنا، وقال آخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. فلعل هذا إنما جاء به الإمام مسلم لأنه يتفق مع حديث عائشة في هذا اللفظ. ثم قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل شاق بن سلمة عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان، وعند النساء عجوزتان، فيجوز أن تقول امرأة عجوز وامرأة عجوزة، لكن الأكثر عجوز. نعم. قالوا: وعندما نقول عجوزة هذا لتحقيق التأنيث، لتحقيق التأنيث. نعم. قالت: من عجوز يهود المدينة، عجوز جمع عجوز، كعمود جمع عمود، وتجمع أيضا على عجائز. فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. وفي الرواية الأخرى: هل شعرت أنكم، هنا إن أهل القبور يعني الناس. قالت: فكذبتهما. لماذا؟ لأن اليهود يعني أهل كذب وافتراء وتحريف، ولم أنعم أن أصدقهما. لم أنعم، معنى أنعم يعني لم أقل لهما نعم. نعم، عندما تقول لا أنعمك يعني لا أقول لك نعم، يعني لا أوافقك. ولم أنعم يعني لم أوافق أن أصدقهما. فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا. الزعم أكثر ما يطلق على القول الباطل والقول الذي فيه ارتياب، وإلا فيطلق على القول المحقق أيضا. فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا. في المرة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تفتنوهم، هنا قال صدقتا، فهذا يدل على تغير القصتين، صدقتا وذلك بعد الوحي. نعم. وعند الإمام أحمد يعني أيضا ما يدل على هذا في صفحة 116 ذكر الشيخ رواية الإمام أحمد عن عائشة أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع شيئا إليها شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقلت: يا رسول الله، هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: لا. وعما ذاك؟ قالت: هذه اليهودية لا نصنع إليها من معروف شيئا إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: كذبت يهود، وهم على الله عز وجل كذب، لا عذاب دون يوم القيامة. قالت: ثم مكث بعد ذاك ما شاء الله أن يمكث، فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه محمرة عيناه وهو ينادي بأعلى صوت: أيها الناس، أضلتكم الفتن قطع الليل المظلم. أيها الناس، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس، استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. فهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما تفتن يهود، كان هذا أولا، ثم أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بأن عذاب القبر أيضا يقع في هذه الأمة، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، تسمعه البهائم، نعم، يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. الذي بعده قال: حدثنا هناد بن السري، أبو السري الكوفي ثقة، قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي ثقة متقن فاضل، عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء الكوفي ثقة، عن أبيه وهو سليم بن الأسود أبو الشعثاء الكوفي وهو ثقة، عن مسروق أبو فاطمة أبو عائشة الكوفي الهمدان الوادعي، مسروق بن الأجدع الهمدان الوادعي أبو عائشة الكوفي ثقة فقيه عابد المخضرم بهذا الحديث. وفيه قالت: وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. وأما ما ذكره الإمام النووي، قال: حاصل أحاديث الباب استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور، وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته أو فتنته، وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة. نعم. ثم قال: ومعنى فتنة الحياة والممات، هذا سيأتي في الباب الذي بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعيذنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.